بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الحلقة 21 في تفسير سورة الكهف، يقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. القرآن الكريم مليء بالنماذج العظيمة التي ملأت الأرض خيرا وبرا وإحسانا ودعوة وفضلا. القرآن الكريم يذكر نموذجا للأب الصالح في قصة لقمان عليه السلام، الذي قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويذكر مثالا للأخ الصالح في قصة يوسف عليه السلام، حين يعفو عن إخوته بعد تمكنه من إنزال العقوبة بهم، قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويذكر نموذجا للأم الصالحة، أم موسى عليه السلام، وللأخت الصالحة، أخت موسى عليه السلام. ويذكر نموذجا كذلك للأم الصالحة في خبر مريم عليه السلام، وفي خبر امرأة عمران. وهكذا تتعدد النماذج الطيبة المباركة، ومن ذلك نماذج الحكام الصالحين الذين ملأوا الأرض عدلا كما ملأت جورا وظلما. قال أهل التفسير: ملك الأرض مسلمان وكافران، أما المسلمان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. قضية الحكم من القضايا الأساسية في كتاب الله الكريم، ولذلك تتكرر هذه المادة، مادة الحاء والكاف والميم، 74 مرة في القرآن، تارة بصيغة الأمر فاحكم بينهم بما أنزل الله، وتارة بصيغة المضارع يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وتارة بصيغة المصدر: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى غير ذلك من الصيغ والمصادر. القرآن الكريم يقرر أن العدل هو دستور الحكام الأول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. القرآن الكريم يقرر أن المبدأ الأساس للحكم في الإسلام هو الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا النموذج الطيب المبارك المشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، والمشتغل بإقامة العدل ونشر القسط وإحقاق الحق وإبطال الباطل، نجده في هذه الآيات التي يحدثنا فيها ربنا جل جلاله عن ذي القرنين. هذا النبي المبارك أو هذا الإمام العادل، ما يدرى أكان نبيا أو لم يكن، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، فهو من الصالحين المشكوك في نبوتهم. هناك أناس نجزم بأنهم كانوا أنبياء، ثبتت نبوتهم بالقرآن، في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، آدم، هود، صالح، شعيب، كذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 18 نبيا ذكروا في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، صالح، شعيب، آدم ذو الكفل، بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا. ثم هناك من ثبتت نبوتهم بالسنة كشيث بن آدم عليهم السلام، وكذلك يوشع بن نون عليه السلام. ثم هناك صالحون مشكوك في نبوتهم، منهم لقمان عليه السلام، وجمهور العلماء على أنه ما كان نبيا. ثم ذو القرنين عليه السلام، هل كان نبيا أم كان ملكا عادلا؟ ثم هناك النسوة اللائي خلد الله ذكرهن كمريم ابنة عمران وأم موسى. والصحيح من قول أهل العلم بأنهن ما كن نبيات، لأن أعلى مرتبة وصل إليها النساء مرتبة الصديقية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهذا ذو القرنين عليه الصلاة والسلام متى عاش الله أعلم. القرآن الكريم يطوي الزمان طيا ويطوي المكان طيا. وبعد ذلك ما كان اسمه أيضا الله أعلم. بعض أهل التفسير ذكر الإسكندر، وبعضهم ذكر قورش الملك الفارسي. ولما لقب بهذا اللقب ذي القرنين؟ قيل لأنه رأى في منامه أنه قابض على قرني الشمس، فأولت له أنه يملك المشارق والمغارب. وقيل لأنه كان كريم الأصل من جهة الأبوين، كان كريم الأصل من جهة أبيه ومن جهة أمه. وقيل لأنه دعا قومه إلى الله فضربوه فشجوا قرنه، ثم قام فدعاهم إلى الله فشجوا قرنه الآخر. وقيل لأنه عليه السلام كان ذا غديرتين، ذا ضفيرتين، فلقب بهذا اللقب ذي القرنين. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين. من السائل؟ المشركون بأمر اليهود، لما أرسل مشركو مكة عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف من أجل أن يسألوهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ظهر فينا رجل يزعم أنه نبي من خبره كيت وكيد. وبدلا من أن يشهد اليهود شهادة الحق بأن نبيا قد أضل زمانه وأنه من بني إسماعيل، على عادتهم في اتباع بنيات الطريق قالوا لهما: سلوه عن رجل ملك المشارق والمغارب، وعن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وسلوه عن الروح. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو عليكم من خبره ذكرا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكرا ليس فيه احتمال للكذب ولا للتدليس ولا للتزوير ولا للزيادة ولا للنقص. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض. مكنا له في الأرض لأنه كان مؤمنا موحدا، وهذه سنة الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه سنة الله، التمكين لمن استوفى شروطه، لمن استكمل أركانه. ليس التمكين للأنساب ولا للألوان ولا للتقدم المادي. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسلام محصورا في جزيرة العرب، في الحجاز ونجد وتهامة واليمن، وقد هاداه ملوك البحرين وعمان ومصر، لكن الإسلام ما تعدى حدود الجزيرة العربية. ثم لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه ما أتت على المسلمين 20 سنة حتى كانوا قد بلغوا أبواب الصين شرقا وأبواب فرنسا غربا، حتى كان المسلمون قد فتحوا بلاد الشام والعراق وفارس ومصر. وفي عهد عثمان رضي الله عنه صنع الأسطول الإسلامي الذي كان حاله كما يقول ابن خلدون، كان يضوي على الأسطول البيزنطي كما يضوي الأسد على فريسته. استطاع المسلمون أن يغزوا أعداءهم في البر والبحر، بلغوا المشارق والمغارب لأنهم استكملوا شروط التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كانت هذه الشروط فيهم وافرة ماثلة، فمكن الله لهم في الأرض ففتحت لهم البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا. لما كان ذو القرنين عليه السلام رجلا موحدا يعرف الله جل في علاه، يقدره حق قدره، غايته ومناه أن يقيم حكم الله في الأرض، مكن له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، مثل ما قال الله عز وجل على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. المعنى من كل شيء يؤتاه الملوك. ها هنا أيضا: وآتيناه من كل شيء سببا، أي من كل شيء يؤتاه القادة، من آلات الحرب وكثرة الجنود وسمعهم وطاعتهم وانقيادهم ونحو ذلك مما يحتاج إليه القائد المظفر، فهو عام مخصوص. مثل ما قال الله عز وجل في شأن ريح عاد: قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء مما كتب الله عليه الدمار، ما دمرت الأرض ولا دمرت السماء، وإنما دمرت كل شيء مما كتب الله عليه الدمار. فهنا أيضا: وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه القادة ويستعينون به في فتوحاتهم، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، أخذ بهذه الأسباب التي آتاه الله إياها وأحسن توظيفها وقام بها خير قيام في الانتصار لدين الله عز وجل. ثم بعد ذلك يذكر ربنا جل جلاله 3 رحلات لذلك الملك الموفق: رحلة إلى المشرق، وأخرى إلى المغرب، وثالثة بين السدين. فماذا صنع في تلك الرحلات 3 وما كان مبدأه ومنتهاه فيهن؟ هذا ما نبينه في حلقة قادمة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل جلاله مكن لهذا العبد الصالح في من ملك الأرض لأنه استوفى شروط التمكين فأتبع سببا أحسن توظيف هذه الطاقات وتلك المواهب التي مكنه الله عز وجل منها. من كان ظاهره إيمانا واستقامة وصلاحا وسدادا فإنما نعامله باللين، نحسن إليه ونترفق به ونعطف عليه، نواليه، نحبه، حتى إذا بلغ مطلع الشمس بعدما كان في أقصى المغرب بلغ أقصى المشرق،